باب فسخ الحج إلى العمرة.
نعم، فسخ الحج إلى العمرة وهو الخروج من الإحرام بالحج إلى العمرة، بأن يحول حجه إلى عمرة. فإذا أحرم بالحج من الميقات مفردا أو أحرم قارنا بين الحج والعمرة، فإن كان معه هدي ساقه من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول إحرامه إلى تمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، بأن يؤدي العمرة وإذا فرغ منها يتحلل، ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا. هذا هو الأفضل. نعم.
باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة.
أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني قارنين بين الحج والعمرة. ومنهم من أحرم بالحج مفردا، وكانوا على قسمين: قسم ساق معه الهدي وقسم ليس معه هدي. والذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، وغيرهما معهم هدي. فالذين معهم الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر، والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا إحرامهم إلى تمتع. نعم.
أهل النبي صلى الله عليه
وسلم، معنى أهل يعني لبى، أهل يعني لبى، فالإهلال هو التلبية، أو يراد به الإحرام، يقال أهل بمعنى أحرم، أهل بمعنى أحرم. والأصل في الإهلال أنه رفع الصوت، الأصل في الإهلال أنه رفع الصوت، لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية. نعم.
أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج.
بالحج، منهم من أحرم بالحج مفردا ومنهم من أحرم وقارنا بين الحج والعمرة. نعم.
وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة.
نعم.
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا إلى اليمن ليأتي بالزكوات والجزية من اليمن. فجاء علي من اليمن ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله. هذا فيه دليل على جواز أن الإنسان يحرم بمثل ما أحرم به فلان، ويكون حكمه حكم الذي علق إحرامه على إحرامه، إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يكون مثله، لأن عليا أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تقول: أحرمت بما أحرم به فلان، ثم تسأل عن فلان ماذا أحرم به وتمشي مثله. ولو أن الحجاج جاءوا مثلا على الميقات، أكثرهم عوام ما يدرون، فأحرموا جميعا، فيهم علماء وفيهم طلبة علم، والعوام تبع للعلماء، لو ما عرفوا وشن يحرمون مع الناس، وحكمهم حكم الناس، حكمهم حكم الناس. نعم. هذا فيه توسعة على المسلمين، لأن ما كل الحجاج يعرفون، ولا لكن تمشي معهم وتحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح. نعم.
فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة.
لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ليس معهم هدي، أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يكملوا عمرتهم. وكان هذا شيء لم يعتادوه، لم يعتادوا فسخ الحج إلى العمرة، هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل عندهم إشكال، هل المراد أنهم يتحللون التحلل الكامل أو التحلل الأول، التحلل الكامل الذي فيه وطء النساء، أو التحلل الأول الذي ليس فيه وطء النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، الحل كله. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا.
نعم.
إلا من كان معه الهدي،
إلا من كان ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقالوا: ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر.
استغربوا، يعني استغربوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ما هم من عادتهم أنهم يتحللون من الحج ويحولونه إلى عمرة، ليس هذا هذا الشيء لم يألفوه. ولذلك قالوا حتى أن نطأ النساء بعد العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا، قال: الحل كله. يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني كناية عن مواطأة النساء بعد العمرة، استغراب منهم. نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم،
بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب، فأراد أن يزيل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الاستغراب وهذا التردد. نعم.
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت.
نعم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم، وأن ما أمرهم به هو الأفضل، وهو التمتع، وأنه أفضل من القران وأفضل من الإفراد. وتمنى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي حتى يتمتع بالعمرة إلى الحج، تمنى ذلك، ولكن منعه سوق الهدي عملا بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم طمأنهم في ما حصل لهم، وهم يرون الرسول لم يتحلل، يرون الرسول لم يتحلل وهم يتحللون، أشكل ذلك عليهم، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القران أفضل أو الإفراد أفضل، لم يبقى على ذلك من أجل أنه أفضل، لكن بقي من أجل سوق الهدي، وإلا فالتمتع أفضل، أفضل من القران وسوق الهدي. وفيه جواز قول لو في تمني الخير، وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقضاء والقدر، يعني أمور الدنيا ما تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، أما أمور الدين يجوز أنك تقول ليتي فعلت كذا، لو أني فعلت كذا، من باب التأسف على فوات الخير والأفضل. ففيه جواز لو إذا كان في تمني الخير، وعدم جوازها إذا كان من أجل تمني الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا في أمور الدنيا، الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول لو. أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته، لأن هذا يدل على محبة الخير والحرص على الخير. نعم. فالحديث فيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. ثانيا فيه دليل على أن من ساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحر هديه يوم العيد. وفيه دليل على أن التمتع أفضل الأنساك، لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم، تمنى أن يكون مثلهم. ففيه دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وفيه جواز قول لو، فيه جواز قول لو في التأسف على الخير وأنه ليس ممنوعا. وفيه تطيب خاطر المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكال أو من التردد، فالعالم يشرح له، العالم يشرح له ويزيل ما في ذهنه. نعم.
فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
أي نعم.
وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت.
نعم. وهذا فيه دليل على أن المحرمة، المرأة المحرمة إذا حاضت، المرأة المحرمة إذا حاضت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة، تبقى في إحرامها ولا تطوف ولا تؤدي العمرة. فإن أمكنها أن تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فإنها تفعل ذلك. أما إذا دخل عليها وقت الحج، جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر، فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تكون قارنة. هذا الذي حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت متمتعة فنزل عليها الدم، ولما نزل عليها الدم أصابها الندم والبكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ولكن افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحائض تفعل المناسك، تقف بعرفة، تبيت في مزدلفة، ترمي الجمار وهي حائض. أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر، هذا إذا أصابها الحيض في أثناء الإحرام، أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حائض. فإن اتسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديها، وإلا تحرم بالحج وتدخله على العمرة تصير قارنة. لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلونهن يحرمن، هذا من الجهل. تحرم وهي حائض، الإحرام لا يشترط له الطهارة، تحرم وهي حائض. لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ذي الحليفة، ولدت ذي الحليفة وأصابها النفاس، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب وأن تحرم، فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، بل تحرم وهي حائض وهي نفسة، أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها. لأن بعض الناس إلا من حاضت يحللها من إحرامها ويمشي، يقول خلاص ما لس عمره ولا لس شيء، ويحللها من إحرامها ويروح بها البلدها، هذا من الجهل، هذا من الجهل. ومن أحرم وجب عليه المضي ووجب عليه الإكمال وأتم الحج والعمرة لله، لا يجوز أنك ترفض الإحرام، بل تستمر فيه إلا في حالة الإحصار، في حالة الإحصار يفدي ويتحلل، لأنه ما يتمكن أن يصل إلى البيت صده عدو أو حبسه حابس لم يصل يتحلل، يفدي ويتحلل، يتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم ما استيسر من الهدي. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما صده المشركون ومنعوه، تحلل هو وأصحابه وفدوا في مكانهم. أما إنسان ما حصل له شيء يمنعه من الوصول للبيت فإنه يبقى على إحرامه، والمرأة تبقى ولو حاضت ولو ولدت حتى تطهر وتطوف، ومناسك الحج تفعلها، ما يشترط لها الطهارة، الوقوف والمبيت بمنى ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، كل هذا تفعله وهي حائض، افعلي ما يفعل الحاج. نعم.
وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها
نسكت المناسك كلها، يعني فعلت أفعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل هذا فعلته وهي حائض. نعم، لأنه لا يشترط له الطهارة. نعم.
فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها وقال غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فهذا فيه دليل على أن الطواف تشترط له الطهارة، تشترط له الطهارة. وجاء في الأثر الصحيح، جاء في الموقوف الصحيح على ابن عباس ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه، فدل على أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، فلا يجوز الإنسان يطوف وهو على غير طهارة. هذا الحديث صريح، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فعلق الطواف بالطهارة، فدل على أنها شرط لصحة الطواف. نعم.
فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد
هي كانت متمتعة، هي كانت قارنة، لما أصابها الحيض وضايقها الوقت تحولت إلى قارنة ودخلت عمرتها في حجها، فهي اعتمرت لكنها لم تقتنع، تقول لا ما أبي عمرة على حدة، ما أبي عمرة تدخل مع الحج، هذا من حرصها على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي مع الحج تكفي، لكنها لم تقنع من حرصها على الخير. النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم مع أخيها فأحرمت بعمرة بعد الحج، فهذا فيه دليل على أن القارن والمفرد يجوز لهما أن يعتمرا بعد الحج، أن يعتمرا بعد الحج. وفيه دليل على تكرار العمرة، لأنها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها، ففيه دليل على جواز تكرار العمرة. وفيه دليل على أن من أراد العمرة وهو في مكة فإنه لا يحرم من مكة، وإنما يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدنى الحل. وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن، ولو كان السفر قريبا لا بد من المحرم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بينما نرى من يفتي الآن بعدم المحرم ويقول الوقت تغير وتحرم تروح مع الناس ومع جماعة من النساء، تروح بطيارة ولعلية، يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يحل لامرأة، وهذا يقول لا يحل، هذا يقول يحل للمرأة أن تسافر مع الرسول، عمم وقال لا يحل لها أن تسافر عموما، لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدميها ولا في صاروخ، ما يحل لها. الرسول عمم، لا يحل لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. يجينا واحد متنطع متعالم ويقول لا يجوز، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أرسل معها المحرم إلى التنعيم، أقرب شيء، فكيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر
هذا من حرصها على الخير رضي الله عنها، وإلا بالحقيقة أنها جاءت بعمرة مع الحج. نعم، لأنها قارنة. نعم.
فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
فيه دليل على جواز العمرة بعد الحج، في دليل على جواز العمرة بعد الحج وعلى تكرار العمرة في وقت متقارب، وفي دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفرها ولو كان قصيرا، وفيه دليل على أن العمرة لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها من الحل. نعم. أما من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة، بقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة كما سبق لكم. فالحج يحرم به من مكة لأنه سيخرج إلى الحل، إلى عرفة، ويقف بعرفة. أما العمرة كل أعمالها في الحرم، والنسك يجمع فيه بين حل وحرم. فلما كانت مناسك العمرة كلها داخل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحل لأجل أن يجمع بين حل وحرام. هذا هو الفرق بين الحج والعمرة، لأن الحج سيخرج إلى الحل، أما العمرة كل أعمالها داخل الحرم. نعم.